الحقيقة نور الحقيقة شمس اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. ننور قلوبنا في هذه الدقائق بالتقرب إلى الله عز وجل بزيارة نبينا الأكرم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله ببعض فقرات النص المروي لزيارته من بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيارة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام على جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين، السابق إلى طاعة رب العالمين، والمهيمن على رسله، والخاتم لأنبيائه، والشاهد على خلقه، والشفيع إليه، والمكين لديه، والمطاع في ملكوته، الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق، والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك، معترف بالتقصير في قيامه بواجبك، غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن بالكتاب المنزل عليك، محلل حلالك، محرم حرامك. أشهد يا رسول الله مع كل شاهد، وأتحملها عن كل جاحد، أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمره، واحتملت الأذى في جنبه، ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة، وأديت الحق الذي كان عليك، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة، وهدانا بك من الضلالة، ونورنا بك من الظلمة، فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، زرتك عارفا بحقك، مقرا بفضلك، مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك، عارفا بالهدى الذي أنت عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي، أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله، صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل، وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله. مستمعين الكرام، كانت هذه بعض فقرات نص زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بعيد، المروية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام. تقبل الله منا ومنكم، ونسألكم الدعاء.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج، حيث نتجول في رياض نهج البلاغة وننتهل من معين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحديثنا عن طبيعة الحكم عند الإمام عليه السلام وعلاقة الحاكم بالشعب. مستمعينا الكرام، إن حقوق الرعية على الحاكم تستمد معناها من طبيعة الحكم الذي يمارسه الحاكم، فهناك حكم يقوم لأجل عائلة من العائلات الكبيرة، وحينئذ يعمل الحاكم لأجل هذه العائلة ويسخر جميع مرافق الدولة لها ولمن يقوم عليه سلطانها. وهناك حكم يقوم لصالح طبقة من الطبقات، وحينئذ يعمل الحاكم لأجل هذه الطبقة، ولا تنال الرعية شيئا إلا إذا كان فيه ما يعود بالخير على تلك الطبقة التي يقوم من أجلها الحكم، ومرة يقوم الحكم من أجل الرعية وحدها، وحينئذ يعمل الحاكم للرعية وحدها. وفي هذا اللون من الحكم توجد للرعية على الحاكم حقوق يصح أن نتحدث عنها. فأي لون من ألوان الحكم بشر به نهج البلاغة ووضع قواعده الإمام؟ إذا رجعنا إلى نهج البلاغة عزيزي المستمع الكريم، وجدنا أن الحكم الذي كان يمارسه الإمام علي عليه السلام، والذي كان يحمل عماله على أن يمارسوه، هو هذا الحكم الذي يقوم من أجل الرعية وحدها. فرأينا كيف أن الإمام في عهده العظيم إلى مالك الأشتر قد وضع الأسس المتينة لإنشاء جهاز حكم يعمل للشعب وللشعب فقط، غير ملق بالا إلى منافع طبقة خاصة تسعد على حساب الشعب وتنعم بجهوده. وسنعرض لحضراتكم في حديثنا هذا طرفا من الشواهد التي تدل على أن الحكم الذي مارسه الإمام عليه السلام ودعا إلى ممارسته هو الحكم من أجل الشعب، وما تقدم في بحث الطبقات الاجتماعية، وما سيمر هنا يؤلف هيكلا يكاد أن يكون كاملا لفلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام. عزيزي المستمع، يقول الإمام عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. إن من ضرورات الحكم الصالح مستمع الكريم المشاركة الوجدانية بين الراعي والرعية، إذ بها يستطيع الحاكم أن يتعرف على آمال المحكومين وآلامهم ومطامحهم، وأن يعي حاجاتهم ومخاوفهم، فيعمل لخيرهم ويضع كل شيء ما يصلحهم موضعه، ويشعرهم ذلك برعايته لهم وحياطته لأمورهم وعمله لصالحهم، فيدعمون حكمه بحبهم وإيثارهم له، ويؤازرونه في السراء والضراء على السواء. ولا يحصل شيء من هذا إذا ما أغلق الحاكم دونهم قلبه وأغمض عنهم عينه، إنه حين ذاك لا يعرف شيئا من أمورهم ليعمل على الإصلاح، وتكون عاقبة ذلك أن يفقد حبه في قلوبهم، ويشعرون بأنه شيء غريب عنهم مفروض عليهم، كالحشرة الطفيلية التي تعيش على دماء الحيوان الذي تلتصق به. ولكي تحصل هذه المشاركة الوجدانية ولكي تؤتي أكلها، يجب على الوالي أن يخالط الرعية وأن يمكنكم مخالطته ومطالعته بما يريدون، لأن احتجابه عنهم سبب لجهله بأحوالهم وسبب لانصراف قلوبهم عنه. قال عليه السلام: وأما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه،
فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. مستمع الكريم، وكي يبقى ما بين الوالي ورعيته من وشائج الود، ويبقى ما للوالي في قلوب الرعية من جميل الأثر وحسن الظن، يجب عليه أن يبدد من أذهانهم كل ما يتوهمون فيه من الظلم والحيف، فيبين لهم خطته ويشرح لهم نهجه ليؤيد سياسته عن قناعة بها وإيمان بصلاحها وجدواها. ويجب عليه ألا يمن على رعيته بما يفعل، فإن منصبه يفرض عليه أن يخدمهم، ولو من عليهم لذهب جميل أثره في قلوبهم. وعليه أن يتجنب الكذب فيما يعطي من عهد، والتزيد فيما يصف من عمل، فإن الكذاب داعية المقت، والمتزيد أخو الكذب. قال عليه السلام: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بإصحارك، فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. وقال عليه السلام: وإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان، والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والسبيل الأقوم الذي يؤدي إلى تأكيد حب الحكم في نفوس الرعية ما أشار عليه السلام بقوله: واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عنهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن ويقطع نصبا طويلا. عزيزي المستمع، إن الحكم إنما أقيم لصالح الشعب، ولذلك فيجب أن يرعى مصالح الشعب، ويجب أن يستلهم في أعماله حاجات هذا الشعب. أما هذه الطبقة، طبقة الخاصة والنبلاء، التي تحسب أن كل شيء مسخر لها وما عليها إلا أن تدعو فتجاب وتأمر فتطاع، هذه الطبقة ليس لها في حكومة الإمام امتيازات، فهي وسائر الناس سواء، وعلى الحاكم حين تتعدى حدودها وتطلب ما ليس لها أن يردها إلى قصد السبيل. قال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم. ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العام يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العام. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم. وإذا كان الحكم قد أقيم من أجل الشعب، فهذه الأموال التي تجبى منه لم تجبى لتنفق على إرواء شهوات طائفة من الناس يومها دهرها وبغيتها لذتها، تتمتع بحياة فارغة لاهية، إنما جبي هذا المال من الشعب ليرد عليه في صورة خدمات عامة ومؤسسات عامة. هذا هو مصرف أموال الدولة، وأمير المؤمنين عليه السلام صريح في هذا، فقد تكرر منه أمره إلى عماله بصيانة مال الأمة وصرفه في موارده وعدم التفريط به. قال عليه السلام: فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا. وهكذا مستمعين الأعزاء قدم لحضراتكم لقاؤنا هذا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة، تستمعون إليه بعد لقائي بكم هذا، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:47. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 22:25، وبعد ذلك نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 49:49. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 23:10، وعند 23:43 نقدم إليكم زيارة آل ياسين. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الحركة الشعرية في الكويت تمتد بجذورها عبر سنوات بعيدة، منذ أن بدأ شعراء العامية أو الشعر النبطي في تصوير مشاعر القبائل ورجال البادية في مواجهة قحط الطبيعة الصحراوية القاسية، وتمجيد الشجاعة والفروسية وإعلاء القيم الإنسانية. ومنذ أن بدأت شموس الشعر الفصحى تشرق في آفاق الكويت، حتى بزغت أسماء شعراء ساهموا في التعبير عن وجدان قومهم وهموم وطنهم في عصور مختلفة، صورت قصائدهم سماتها ومظاهرها في صدق بالغ. ومن أهم هؤلاء الشعراء عبد اللطيف إبراهيم النصف، الذي ولد في الكويت عام 1904 ميلادي، وساهم في تطور الحركة الشعرية من خلال تأثره بالواقع وإنجازاته ورحلاته خارج الكويت.
في طفولته التحق بالكتاب وحفظه ودرس القرآن الكريم وبعضا من النحو والحساب، ثم التحق بالمدرسة المباركية ليدرس العلوم واللغة ويطلع على المعارف، ليشعر بنهم شديد للقراءة وشغف بحفظ الشعر العربي وقراءة كتب الأدب من قصص العرب وحكاياتهم ونوادرهم وأشعارهم. ولذلك تميز بذاكرة قوية تجيد الحفظ وموهبة في التعبير عن مشاعر ذاته من خلال بعض النصوص الشعرية البسيطة، وكان مغرما أيضا بالشعر النبطي الذي تأثر به من قبل جده لأمه الشاعر حمود بن ناصر آل بدر.
وبعد تخرجه من مدرسة المباركية فكر في السفر إلى الإحساء عام 1935 للميلاد، وقضى هناك عدة سنوات ليعمل ويلتقي بمجموعة من الأصدقاء والشعراء والأدباء ويطلع على تاريخ هذه المنطقة من خلال كتابات الشعراء وقصائدهم. ومن أهم قصائده التي عبر فيها عن مشاعره بين الفراق والعودة حين يودع أهله وقلبه يتمزق حزنا وأسا، فيقول:
أرى ساعة التفريق والبين قد دنت، أرى ساعة التفريق والبين قد دنت، فصبري وأمسي آذنا ببعادي، قفوا قبل توديعي لكم لأبثكم لواعج شوق حكمت بفؤادي، فإني إذا ودعتكم لم ودع بتوديعكم عيشي وطيب رقادي. سلام على وقت بقربك قد زهى ويفديه مني طارقي ورقادي، وما عن هوى مني أراك مفارقي، وما وأبيك الدهر طوع مرادي.
أعزائي المستمعين، عاش الشاعر عبد اللطيف النصف مع بدايات نهضة الكويت الأدبية والثقافية، وظهرت ملكة الشعر عنده منذ فترة مبكرة وعاصر في شبابه جيل المثقفين والأدباء الكويتيين الأوائل. ونبغ الشاعر النصف في الشعر العربي الفصيح، كما كانت له العديد من القصائد ذات الحس الوطني والقومي والتي عكست مجموعة من الأحداث التي عاصرها خلال سنوات حياته حتى وافته المنية عام 1971.
أعزائنا الأفاضل، حول مدى تعاطف الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها في قصائده ذات النزعة الوطنية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأكارم لضيفنا الجليل الدكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV. أهلا بك دكتور والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على إتاحة لي الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج الجميل والرائع الأدبي، وكل التوفيق لكم في هذه المسيرة الأدبية الجميلة الإعلامية.
ولك جزيل الشكر. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف، نلاحظ اهتمامه وتعاطفه مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها، ويتضح فيها النزعة الوطنية. حضرتكم كيف تقرؤون هذا الشيء؟
صحيح، رحمة الله عليه الشاعر والأديب عبد اللطيف إبراهيم كسائر الشعراء السابقين ساهم في تطور الحركة الشعرية سواء في الكويت أو في الوطن العربي، قد تعايش مع الواقع بكل جوارحه. المعروف عن المرحوم عبد اللطيف النصف أنه يعبر بشعر عن قضايا وطنية كثيرة بجرأة كبيرة بصدق المشاعر، قد يكون قاسيا أحيانا، ولكن في النهاية بعض الأمور والمواقف تتطلب هذه القساوة الأدبية. بالإضافة إلى هذا الروح والحس الوطني أيضا كانت له القومية العربية الإسلامية. إذا أردنا نقول كسائر الأدباء والشعراء في الوطن العربي، خاصة في فترة السبعينيات مثلا، كانت هناك القومية العربية الإسلامية في ذروتها يعني. وكان المرحوم عبد اللطيف النصف من الناس التي تتصدى لهذه القضايا بقوة وبشراسة وبنزعة أدبية جميلة يعني تحسب لها صراحة في تاريخها الأدبي، وترك فيها بصمة واضحة وكبيرة.
دكتور، ربما لأنه كان يعيش ويشعر بالألم والظلم الذي كان يعانيه المسلمون والعرب في ذلك الوقت من جراء الاستكبار العالمي أو من جراء حكامه الظلمة في نفس الوقت.
صحيح صحيح، هموم الوطن العربي والإسلامي كانت ذرة اهتمام الكثيرين من العرب والدول الإسلامية، وكان النزعة القومية التي كانت في داخل الأستاذ المرحوم عبد اللطيف النصف جعلت منه رجل دعينا نقول يتعمق في التفكير بقضايا هذه الأوطان عن طريق كلماته وعن طريق أشعاره وعن طريق أفكاره التي كان يطرحها في ذاك الوقت. وإذا أردنا أن نقول أن الأستاذ عبد اللطيف النصف كان مقدمة هؤلاء الرجال الذين تصدوا لقضايا كثيرة قومية، الأستاذ عبد اللطيف النصف كانت له صولات وجولات أدبية عن طريق الشعر، وكما نعلم أن الأبيات والشعر هي مصدر أدبي قوي ويصل إلى الجميع وله صدى ووقع كبير خاصة في الأوطان العربية، يحترمون الكلمة ويحترمون الشعر ويحترمون الأديب الذي يكتب في هذه القضايا. المرحوم عبد اللطيف النصف يعني شارك في قضايا وأفكار عديدة، منها قضية فلسطين التي يمكن أرقت الشارع العربي والإسلامي لسنوات وما زالت صدى هذا العرق ينتاب الكثيرين. صحيح، وقضايا أيضا عربية، العدوان الثلاثي على مصر والحروب في ذاك الوقت، وأيضا دول الاستعمار والكيان الصهيوني، يعني ترك بصمة واضحة ومميزة للأستاذ عبد اللطيف في هذا المجال الأدبي عن طريق أشعاره ونمط تفكيره في هذه القضايا.
شكري الجزيل لك دكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ITV، وحفظك الباري ورع.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، ابقوا معنا لنعيش دقائق مع قصائد الشاعر عبد اللطيف إبراهيم النصف ضمن برنامج أدب المقاومة.
مستمعينا الأفاضل، نحس في قصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف بمحاولته إضاءة فكر قومه واستنهاض قواهم العقلية وإرشادهم إلى طرق اكتساب العلم وهدم صرح الخرافات والعادات القديمة التي ترمز إلى الأمية والجهل. وهذه الفكرة التي يطرحها عبد اللطيف النصف تمثل ثورته على الأوضاع الاجتماعية والثقافية الفاسدة في مجتمعه. والشعر لديه رسالة نحو التنوير وتثقيف الآخرين ومحو غشاوة التأخر والتخلف عن عيونهم وعقولهم وحياتهم.
وقد كتب الشاعر قصائده ونشرها في الصحف والمجلات ولم يجمعها في ديوان واحد، ويتجه في أشعاره إلى النقد الاجتماعي الذي يتخذ سخرية والهجاء أهم وسائل البناء الفني في القصيدة، فيدعو أبناء وطنه إلى نبذ الوهن والكسل والانطلاق نحو الأمجاد والعلا لتحقيق الغايات النبيلة والقيم العليا للإنسان. ويح الكويت وويح الساكنين بها إن لم يثيروا ويمضوا منهم الهمما، راح الأديب بها حيران مضطهدا، ويل أمها وغدا ذو الجهل محترما. أطلقتم يدكم في حتم مجدكم، لله مجد بلا حام له هدما.
سمعين الأحبة، تكشف لنا دراسة نتاجات الشعراء الكويتيين المعاصرين عن عمق موقف هؤلاء الشعراء تجاه القضايا الإسلامية، حيث عبروا جميعا عن مدى تضامنهم مع قضايا الشعوب التي تناضل ضد المستعمر الأجنبي، وكذلك عبر الشعراء عن موقف الإدانة ضد القهر والظلم والعدوان على الشعوب الآمنة. فانشغل الشعراء بقضية فلسطين والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 للميلاد وهزيمة 1967 للميلاد وفرحة النصر عام 1973 واسترداد الأرض المغتصبة المصرية من العدو الإسرائيلي.
ويكتب الشاعر عبد اللطيف النصف عن الزعيم عبد الكريم الخطابي الذي تحدى المستعمر الفرنسي في الريف المغربي وظل يكافح من أجل قضية بلاده، ويتأثر هذا الشاعر الكويتي بدور هذا الزعيم فيقول في قصيدته: أرى الشرق بالأغلال يرسف باكيا حنانيكم يا ساسة الغرب حسبكم، حمى الريف أبطال المعامع عنكم على حين بات الغرب جذلان يبسم، فيا طالما أجرمتم وظلمتم ولا فخر قد جربتم وخبرتم، فهلا فعلتم مثل ذا إذ ملكتم وعودوا إلى أوطانكم فهو أسلم.
وفي قصيدة أخرى أعزائي المستمعين، يشيد الشاعر بموقف عبد الكريم الخطابي في بطولته ودوره الوطني من أجل مبادئ الحرية والعدل، فيقول: تقدمت لا يثنيك عما ترومه، مدافع يرتاع الردى حين تهزم، إذا سددت فهي القضاء مسددا، وإن أطلقت فهي البلاء المحتم. وهكذا يمكن أن يقال بصدق أعزائي الكرام عن شعرية عبد اللطيف النصف أنه يمتلك الوعي بما يدور في الواقع السياسي والاجتماعي، والشعر لديه هدف وخطة للتغيير وتأسيس صور أخرى قادرة على تحقيق الأحلام الوطنية والقومية، ولأن الشعر قد خبر الحياة في رحلاته وثقافته فقد كان يطلع إلى نهضة بلاده وأمته.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كتب الشاعر عبد اللطيف النصف قصائد في أغراض كثيرة مثل الفراق والحب، ولكن هذه القصائد لم تنشر في ديوان للشاعر، وكذلك توقفه عند الكتابة في فترة من حياته، ولكنه يعتبر شاعرا فذا ذا قدرة بارعة ونظرة صائبة وفكر نابه ممتاز، فهو شاعر من أعلام الأدب والثقافة في الكويت لا يغفله التاريخ، لأن قصائده صور حافلة بأهم الأحداث التي عاصرتها الأمة العربية في كفاحها ونضالها للحرية والرخاء.
أيها الأخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة. حتى ذلك الحين في أمان الله تعالى.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
عشق المحب إلى محمد أثنو ثم به تهيم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
الهاشمي في كل محفل الصيرمي في واجه محتل الشافعي في يوم أمهل يا رب صل عليه وآله
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
صل على الهادي المجاهد سحقا لمن عاداه محايد صلوا عليه من شعب صامد يا ربي صل عليه وآله
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته معكم في لقاء جديد من برنامج نور وبلاغة روي في كتاب علل الشرائع أن مولانا الإمام محمدا الباقر صلوات الله عليه قال في وصية لأحد أصحابه لا تستصغرن حسنة تعملها فإنك تراها حيث تسرك ولا تستصغرن سيئة تعمل بها فإنك تراها حيث تسوءك وأحسن فإني لم أر شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة لذنب قديم مستمعين الكرام في هذه الحلقة نسعى للاستنارة بكلام من جعل الله كلامهم نورا ينفذ في القلوب وينعش الأرواح ويهدي العقول ويبهج النفوس وقد اخترنا للقاء اليوم وصية من خامس أئمة العترة المحمدية إمامنا الباقر عليه السلام فيها أبلغ الترغيب في عمل الحسنات واجتناب السيئات كما أن فيها هداية لطيفة إلى سبيل النجاة من آثار ما سلف من الذنوب أعاذنا الله منها. للحصول على تفصيلات كل ذلك نتأمل في نص هذا الحديث المبارك ونحن نستمع معا لتوضيحات كاتب البرنامج أخينا الحاج عباس باقري كونوا معنا
بسم الله الرحمن الرحيم سلام من الله عليكم أيها الأحبة في وصية مولانا الإمام الباقر نلمح بلاغة قد لا نجد لها نظيرا في وصايا أولياء الله جميعا من غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. مما يميز مواعظ أهل البيت عليهم السلام أنها تثير في الإنسان وتدفعه إلى الخير من خلال إثارة الحس الجمالي الفطري في الإنسان. الإنسان بفطرته يحب الجمال، الإنسان بفطرته يحب المحاسن، يحب أبرز مصاديق المحاسن وهو السرور والبهجة. الإنسان بفطرته يكره السوء ويكره ما يؤدي بالتالي إلى السوء والأذى. هذه المشاعر يثيرها الإمام الباقر سلام الله عليه، وهو يرغبنا في عمل كل حسنة. لماذا؟ لأن عمل كل حسنة هو في الواقع استعانة بها على الحسنة الأكبر. الحسنة قد تبدو في ظاهرها صغيرة، ولكنها تهدي الإنسان وتعين الإنسان على الإقبال على الحسنة الأفضل والأكبر، على الأقل في ظاهرها. لا نعلم، العمل الحسن قد يكون في أعلى مراتب الأثر والتقريب من الله تبارك وتعالى وتحقيق السعادة للإنسان وهو في ظاهره صغير، لكنه كبير في إخلاص النية. ولكن بغض النظر عن هذه الجهة، حتى الحسنة الصغيرة، هذه الحسنة الصغيرة هي بحد ذاتها لها أثر جميل. هذا الأثر الجميل أنها، يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لا تستصغرن حسنة تعملها فإنك تراها حيث تسرك. حيث تسرك يمكن أن تكون في هذه الدنيا، عندما أشعر بأثرها في تحبيب الحسنات الأخريات لقلبي ولنفسي فأقبل على العمل بها. وحيث تسرك يمكن أن تكون في أهوال يوم القيامة وفي الآخرة، عندما تظهر صورة هذه الحسنة، تتمثل لهذه الحسنة بصورة جميلة أسر بها فتزيل عني أهوال وأذى شدائد يوم القيامة. كذلك الأمر، ولا تستصغرن سيئة تعمل بها فإنك تراها حيث تسوءك. العياذ بالله، مثلما أن الحسنة مهما صغرت تكون عاملا يعين الإنسان على الإقبال والرغبة في الحسنات الأكبر عندما يستذوق لذة العمل بالحسنات، كذلك السيئات. السيئة نستجير بالله، الصغيرة تجر الإنسان إلى سيئة أكبر، تجر الإنسان. لا تنظر إلى صغر العمل، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. هنا الإمام الباقر سلام الله عليه بعد بيان هذه الحقيقة يشير إلى المنطق والقاعدة القرآنية. الحسنة هي التي تطهر، صغيرة كانت أو كبيرة، هي التي تطهر الإنسان من آثار السيئات. ولذلك أكدت كثير من الأحاديث الشريفة أنه الإنسان لا يغفل، إذا أذنب لا يبادر، يسارع إلى الاستغفار. الاستغفار بحد ذاته حسنة تدفع آثار الذنب، يبادر إلى التصدق بصدقة مهما كانت بسيطة، لأنها الصدقة حسنة تذهب بآثار السيئات. حصننا الله وإياكم من كل سيئة، ورغبنا وأعاننا على كل حسنة ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، وننبري إلى تثبيت الدرس التربوي الذي نستفيده من هذه الوصية الباقرية النيرة، وهي أن لكل عمل صالح مهما كان بسيطا في ظاهره أثرا طيبا في إدخال السرور على الإنسان يوم تشتد الحاجة إليه في الدنيا والآخرة، والعكس صحيح فيما يرتبط بالسلام السيء مهما كانت صغيرة فهي تجلب الشقاء للإنسان في الدنيا والآخرة، والحسنات يذهبن السيئات، فأفضل وسيلة للنجاة من آثار كل ذنب هي تداركه بعمل صالح يمحو آثاره. نشكر لكم أيها الأكارم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم للاستنارة ثانية بمطلعها المبارك وهو روي في كتاب علل الشرائع أن مولانا الإمام محمداً الباقر صلوات الله عليه قال في وصية لأحد أصحابه: لا تستصغرن حسنة تعملها فإنك تراها حيث تسرك، ولا تستصغرن سيئة تعمل بها فإنك تراها حيث تسوءك، وأحسن فإني لم أرى شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة لذنب قديم.
أحبكم سيدي والحب مرقاتي لنورك الأحمدي شوقي وآهاتي. أحبكم سيدي والحب مرقاتي لنورك الأحمدي شوقي وآهاتي. ومن لها في غدي كبرى الشفاعة سواك يا سندي من زلة القدم. ومن لها في غدي كبرى الشفاعة سواك يا سندي من زلة القدم. أحبكم سيدي أحبكم سيدي.
وحب الله في القدم وإمام الحل والحرم وسراج النور للأمم. هو خير الخلق كلهم هو خير خير الخلق كلهم.
وللورى رحمة والحمد لله.